من لبنان الحر بين سطور تحية لكل المستمعين. اثناش ودقيقة باستديوهاتنا عم بتابعونا عبر موجات الإذاعة 102.3 102.5 102.7 عبر الإنترنت rll.com.lb lebanese-forces.com وعبر تطبيق إذاعة لبنان الحر. لبنان عمره 100 سنة وبعده بفترة المراهقة، ومن هم في السلطة بمثابة رفاق السوق الأشرار. وحده المراهق ما بيقدر عواقب المغامرات، وحده المراهق يرقص على حافة الهاوية، ولكن للأسف المراهق ما بيتحمل مسؤولية، ولكن الأوصياء عليه هن اللي بيتحملوا مسؤولية طيشه. بس كيف والمسؤولين طايشين أساسا؟ قد تكون كلمة طيش خفيفة أو بتعطي أسباب تخفيفية للتصرفات، وهن ما بيستاهلوا أعطاؤن أسباب تخفيفية. وحده المراهق ما بيقبل نصيحة وبيعتبر حاله مالك الدنيا كلها، وما حدا بيعرف أكتر منه، بالعكس هو صار مالك كل الحقيقة وما عنده مرجعية. المراهق بيصدق إنه بحقله يعمل كل شيء، كل شيء باسم الحرية. المراهق بيغلط وما بيعترف بغلطه، بده يطلع بلا ما يشتغل، يعني بده يعبي جيبته بلا ما يستاهل. طيب والمراهقة السياسية شو بتفرق عن حياة المراهق؟ بتفرق إنه أخطر، لأنه مراهقي السلطة عم بيضروا بالشأن العام، وقصتهم مش قصة خاصة وشخصية إذا خبصوا. أكثر صور المراهقة السياسية المنتشرة بأوساط القياديين في السلطة، وكلمة قياديين بحطها بين مزدوجين، لما بفكر هالقائد بموقع السلطة إنه مركز الكون، العالم كله ناطره ومش قادر يتقدم ولا فشخة من دون العبقرية القيادية تبعه، ومن دون النظريات الجديدة اللي طبعا رح يزيدها المسؤول المتسلط المراهق على إنجازات العالم. للأسف عم بيصيروا المراهقين في السلطة بمرحلة مستدامة من المراهقة الفكرية والسياسية. تعرفوا شو عم بيصير مع الوقت؟ مع الوقت عم بيصيروا الشباب بالدولة اللي هن الجيل اللي أصغر من هم في السلطة، أصغر سناً، عم بيصيروا أكثر نضجاً بأشواط، طبعاً لأنه عملوا تطور الشخصية الطبيعي تبعهم. لما يزيد فارق المراهقة الفكرية السياسية بين مسؤول وشعبه، وهو بسيطرة مطبقة على مقاليد السلطة والحكم، بتختفي كل معالم النضج عند شرائح الشعب، وطبعا لصالح بروز معالم المراهقة عند المسؤول المتسلط. شو بيصير؟ تتشوه صورة البلد، تتشوه سمعة البلد، وبيصير وكأنه هذا البلد كله مشكل بقالب من المراهقة. وأي ثقة ناطرين من المجتمع الدولي والغربي والعربي والإقليمي و رهن الوطن لنزوات وقرارات غير مبوصلة، خليني أسميها يعني ما في اتجاه بوصلي واضح، بيرتد سلبا على الشأن العام، لأنه مثل ما قلت قبل شوي بدها تتشوه سمعة البلد سياسياً اقتصادياً أمنياً، والأخطر من هيك أنه بتأدي لسقوط كثير من الثوابت المفروض تكون ملتزم فيها البلد. يمكن هيدا مشهد كاريكاتوري عن جد، ولكن مؤلم للغاية. لأنه اليوم أي مسؤول بده يعيش المراهقة السياسية ما بيقدر إلا ما يكون عامل استقالة عقلية، والنتيجة حالة لبنان واللبنانيين. للأسف يا جماعة، المراهقة السياسية اللي عم بيعيشوها السياسيين حرقت الأخضر واليابس، ورجع بشدد من هم في السلطة، ورجعت لبنان لنقطة الصفر. المطلوب اليوم صحوة كاملة ووعي كامل، تغيير بالسياسات وبالأشخاص المراهقين، طبعا تغيير ثقافة الخوف من التغيير والخوف من الآخر البديل. بين السطور.
انتبه انتبه للقانون. انتبه 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 على القانون.
ماتر فادي ظريفي، الله معك.
الله معك.
اشتقنا لك من جمعة الماضي.
مرسي، نحن بالعكس طمنينا.
نشكر الله. رح نحكي بعد شوي بموضوع الطعون اللي ممكن تتقدم بمشاكل حصر الإرث، ولكن قبل هيك بدي رأيك بموضوع المراهقة السياسية اللي عم بتزيد.
موضوع دسم.
ما هيك؟
ويثير الشهية.
مي حلقة على الدولار.
الشهية على الكلام صراحة، لأنه يمكن توقيته ممتاز، خاصة يعني انه ترافق مع مجموعة
احداث
وتعليقات وفيديوهات على وسائل التواصل. يعني بالفعل بتعطي اشارة كتير كبيرة لموضوع المراهقة السياسية، لانه فيك تروحي فيه يعني ما بقوله بدو فوليم قبيل بعضهم.
نعم.
وحدة المراهقة يعني بمعنى الطيش الكامل وعدم الإدراك للي عم نعمله، وهون هيدي مشكلة كبيرة بالوقت الحاضر عم نعاني منها. في المراهقة وقت منروح على خيارات منها مدروسة صراحة. نحن اليوم عم نعيش اثنين.
مزبوط.
وفي كلمة بالفرنساوي يمكن بتعبر كتير هي البارادوكس.
نعم.
يعني هيدي مفارقة ويعني ضد حالة بحالة، يعني غريبة انه يكون عنا بالوقت الحاضر هالنوع من المراهقة السياسية. صراحة المراهقة السياسية بلبنان تطورت وصار لازم، يعني لأنه كمان حكيتي أنت عن الاستقالة.
أنا ما فيني أفصله عن بعضهم، مش معقول تكون مراهق ومش مستقيل عقليا. فعلا
هو ما هي الاستقالة العقلية يلي أشرتي لها، هي صراحة في إلها تعبير طبي، هي والخرف. لا صراحة هو هذا كلام مدام، يعني إذا ما بدبش بال
لا بيولوجيا معك حق، بس أنا عم بضحك إنه يعني معقول قديش في عنا خرفان.
لا صراحة إيه، ما هو ما هذه الإشكالية، والإشكالية الأكبر إنه الخرف يلي يجب أن يكون مترافق مع الاستقالة من الحياة السياسية. لما الإنسان بتصير حركته بتشكل ضرر أو إساءة حتى لشخصه، لازم تكون مش بس مرتبطة بالعمر، لا ممكن الشخص يكون يجب يعني استقالته العقلية وخرفه السياسي قد يكون حتى ولو كان بعمر
صحيح.
بعمر صغير
صحيح.
مش بس كل واحد متقدم بالعمر،
لا لأنه عم يترافق يعني مع مراهقة
يوصف بالخرف.
نعم.
أو بوجوب الاستقالة السياسية، لأنه استقالته العقلية عم تؤدي إلى أضرار سياسية كتير كبيرة.
نعم.
وبالتالي مش لازم بس نحصرها بفئة عمرية محددة أو بمواقع متقدمة بالسلطة، يعني مش بس أنه إذا رئيس جمهورية أو رئيس حكومة أو رئيس مجلس النواب إلى آخره، هودي الأشخاص اللي الواحد لازم يعمل عليهم فوكس. كل شخص بغض النظر عن عمره يلي بيتطبق عليه حضرتك حكيتي عنه وأشرتي له كمراهقة سياسية، ما يؤدي حكما إلى استقالة عقلية يلي هي فعليا الخرف السياسي.
نعم.
أنا برأيي لازم يعني أو نقترح على النواب يتقدموا باقتراح قانون يكون في لنا حق أنه نعمل تقييم لا عقل المسؤول بلبنان مثل ما موجود بكل العالم، ولا يصار من ذا واحد. لأنه اليوم إذا بتجي بتتقدمي بأي مراجعة قضائية،
نعم بدك إثبات،
لا حتى بدون الإثبات أكيد ما أنت بتقولي بدي خضعه لفحص طبي وفحص نفسي وفحص تقييمي.
نعم.
حكما بيرتدوا عليك أنه أنت هيدي إهانة للموقع، لأنه ما في نص يجيز انه مثلا على كل حال مش من زمان في مجموعه تقدمت من بمحكمه جبل لبنان, بدايه محكمه جبل لبنان
نعم.
تقدموا بطلب معينه رئيس جمهورية الحاله, قامت الايام وما قعدت انه هي تعتبر اهانه, وحتى مدعي عام جبل لبنان غدعون اذا ماني غلطان ادعيت عليهم انه هذا ازدراء للرئيس, مع انه هذا كل واحد حقه يروح يعمل اي مراجعه قضائيه,
مع انه هذه كانت دعوه سابقه لفخامته لحد لفحص يعني او للتاكد من صحه بعض الاشخاص يعني ما بعرف هي ذاتها يعني هي مش هي ذاتها
هن بيمشوا مع بعضهم كان للرئيس مثل ما نحن
لا هو طلبها بالفتره السابقه قبل ما كان بموقع الرئيس
هو صراحه
لبعض الاشخاص
هن كانوا بيمشوا مع بعضهم لانه هيدي جزء من البارادوكس السياسي يلي حتى اذا بدك على مستوى تيار العوني يعني اللي بيعيش فيه انه بمراحل معينه بيطرح طرح وبمراحل اخرى عن نفس الموضوع بيروح على
الاعتراض
بيروح على خلاصه اخرى. واحده من هودي اكيد هو انه اكيد اذا الناس هلا بيفوتوا على جوجل وبيحطوا هيك دونيه كتير صغيره بيطلع لهم انه في حينه العماد ميشيل عون او النائب ميشيل عون بيقول انه كان وقتها بعده العماد المنفي انه الرئيس لازم يكون يتمتع يكون بصحه جيده ويكون شاب ويكون عنده قدرة انه يتحرك بسهولة كتير كبيرة لانه هذا الموقع ما بيتطلب شخص يعني عمره بالثمانين وطلوع. ما غريبة من بعد ما انقلبت الآية صار لا انه حتى
في بعض الاستثناءات
لتحبين مجلس النواب لا ما في استثناء صراحة. لا انا بعتذر منك الاستثناء بيكون مش بالعمر, ورغم انه العمر هو اشارة من الاشارات يلي الانسان لازم يروح فيها على الرتريت. ربنا وقت اللي اعطاك انك تروح تقضي بسموها اخرته للواحد, مش معناتها اخرته يعني يروح يموت, الاخرة هي فترة زمنية من الحياة غير ناشطة على المستوى العملي بتفضى فيها الواحد لامور اخرى او بتقرب اكتر من ربه, بيروح على الطبيعة بيعمل اللي بيريده, كل واحد منا شو بيلاقي مناسب بيعمله. بس الرتريت شغلة طبيعية, شغلة طبيعية بالحياة, ولو ما القانون بامور اخرى لقى انه في بعض الحالات يعني الإنسان ما لازم يكون فيها بمواقع معينة ما قال له روح الرتريت. والدليل أنه وقت اللي الشخص بيقول له أنه بعد 64 مثلا لازم تروح ترتاح, هلا صحيح هو جزء منه ليفتح مجال للآخرين أنه يحلوا محله والدورة الشبابية تفوت على الحياة العامة أو على الحياة الخاصة, جزء منه أنه الإنسان لازم يروح لأنه بيكون حكما بلشت مجموعة أعراض عوارض بانه مجموعة عوارض بيشعر فيها بتشير انه خلص لازم يبلش يعني يترك المجال للاخرين. هذا اذا كان ثائبت انه من الاشخاص يلي بتعطوا شأن عام وما عنده هذه العوارض ممتاز بكم ان شاء الله بيكون عمره 85 ولا عمره 90, بس ما بيقدر يكون اصغر او يتهم الاخرين انه العمر هي شائبة وقت بيوصل لها بيصير العمر هايبة ما يعني مش كتير
ذاك بصراحة. لما في خطورة يعني الخطورة هون إنه بس تكون أنت عم تعيش وحدك كفرد فترة مراهقة أنت عندك مشكلة شخصية خاصة, بس لما تكون بموقع سلطة وعم تعيش مراهقة سياسية أنت اليوم عم بتشكل خطر على المجتمع ككل, وهيدي قصة رأي عام. هاي شغلة. شغلة تانية لما تكون أنت بمراهقة سياسية وشعبك تفوق عليك بالنضج, هون ما بعود في تماثل بالنظرة, ما بعود في يعني بصير في كتير خطورة كبيرة على البلد, وهيدي بدها مرحلة إنقاذ أو بدها خطة إنقاذ.
ليك يعني عم نرجع إذا بدك نعمل إعادة قراءة لنفس الفكرة بس هلأ من زاوية أخرى مختلفة.
نعم.
بالعالم كله بده الإنسان وقت بيستشعر أي حرج بأي شيء بحياته الشخصية وبيأثر فيه على الحياة العامة, حكما مش مطلوب انه يعني يندفش لحتى يطلع من هذا الموقع, مفروض هو يعرض التنحي للمصلحة العامة اولا حفاظا على كرامته, ثانيا حفاظا على الموقع يلي هو فيه, ثالثا لما يوقع بأخطاء مميتة, لانه اخطاؤه ليش عم نقول مميتة, لانه اخطاؤه لا ترد على شخصه فقط او على عائلته الصغيره, هون كل انسان منا بيعمل خيارات خاطئه بس حدود كتير ضيقه, بينما بيكون واحد بموقع متقدم وعنده موقع ريادي او موقع قيادي صراحه لا اخطاؤه بتطال كل الناس, وبالتالي لا يجوز تحت ستار انه انا ما بقبل انه اترك موقعي الا بتاريخ معين, والمهم اني اتذكر التاريخ يكون صحيح كمان. انا بطلب انه ما اترك موقعي بس انا ناسي انه موقعي اذا بيخلط بالتاريخ السابق ولا بالتاريخ لاحق، وبالتالي هيدي كمان إشارات مفروض الإنسان يعتبرها ويخدها بعين الاعتبار لحتى ما يترك مجال مثل ما قلنا لا للمصطادين في الماء العكر يلي بيحبوا ينطروا أي هفوة لأي سياسة ليتنمروا أو حتى يركبوا عليه أخبار إلى آخره. اثنين، حق يعني صدقا، لأنه إذا الواحد منه قادر يكون منتج مثل ما لازم يكون منتج بالمسؤولية اللي هو فيها، لازم يعرض التنحي من تلقاء ذاته، وهيك ما بيترك مجال مثل ما قلنا للآخرين ولا ل حتى يعني استقالته العقلية تكون بشكل مسبق لاستقالته الجسدية يلي بتأدي إلى أضرار كتير كبيرة، وبنفس الوقت بتفتح مجال للجنراسيون جان مين قد ما كانت تكون جان، يمكن 50 يكون جان، يمكن
لأنه عم يسبقوا بنضجهم فعلا،
يمكن 40. اليوم خلص الناس في أمور عم تقراها من زوايا مختلفة، وكمان ما تنسي أنه لما الشخص يتقدم بالعمر في محل ما بيرجع بيصير يرجع كتير فيه لورا، يعني حتى باللاوعي تبعه وبطريقة تفكيره. شوفي حتى في تعبير اليوم بعض المتقدمين بالسن، مش بس عم بحكي اللي بموقع المسؤولية، بيستعملوا تعابير اليوم مش موجودة، يعني الناس اليوم ما بقى تستعملها، يعني في تعابير انتهت من الحياة اليومية،
وهيدا تطور طبيعي بحياة الشخص يعني.
وهيدي دلالة انه اليوم بما انه هيدي التعابير ما بقى عم تنطرح والناس ما بقى عم تستعملها، يعني انت انتقلتي من مرحلة الى اخرى، وما فيك تنتقلي من مرحلة الى اخرى وتضلك عايشة المرحلة القديمة بس بالموديل الجديد، لانه ساعتها صراحة بتكون الاضرار اكبر واكبر. وفي مطلق الاحوال وين الغلط؟ انه يكون في الناس تكون يعني تصير يعني من الحكماء بدل ما تكون قاعدة بموقع والناس عم تستهزئ. انا بفضل اكيد افضل للشخص يصير هو من الحكماء، يعني يكونوا من الأشخاص يلي بيجي الناس بتستشيرهم لما لهم من خبرة ومن معرفة ومن نضج، وبيكون هني قيمة مضافة أحسن ما يكونوا هني ذاتهم بموقعهم عم يتعرضوا لكل اللي عم يتعرضوا له، يلي ما بيرتضوا أنه يتركوا بشكل سلس ومنطقي وطبيعي الحياة العامة أو حتى الحياة الخاصة. إذا كان واحد عنده شركة كمان إذا تقدم بالعمر وصار عم يجاوب على طروحات العملية لعمله بشكل مضر، مفروض يعني يترك هالمكان إلى الآخرين. كم بالحريم مثل ما قلنا، إذا كان الأمر يتعلق بمواقع متقدمة بتضر بالجماعة الكبيرة يلي ما حدا قبلين ولا حدا مستعد ولا حدا ارتضى أساسا أنه أي شخص من اللي بيكون موقع المسؤولية يكون وصل على موقع المسؤولية ليضر فيه، هو يفترض يكون المنطق المعاكس تماما،
واللي هيدا مش عم بيصير منذ سنوات في لبنان.
صحيح يعني حتى ليك بدي هلأ ذكرتيني، الرئيس بري قبل ما يعمل رئيس مجلس نواب كمان بمقابلة لقاله كان بعده بعز شبابه كمان بيستعمل فيها بيحكي فيها عن الوراثة وبيحكي فيها أنه كيف الشخص لازم مش هني ذاتهم، بيستعمل كلمة زويد وهويد شيء واحدة من هؤلاء التعابير، يعني كمان رئيس بري عنده تعابيره كمان الموروثة. وبالتالي لما وصل على موقع المسؤولية كمان ما عاد ترك موقع المسؤولية، وبالتالي كمان رئيس بري له 28 سنة يعني بنفس الموقع. كمان لازم ياخد بعين الاعتبار المنطق يلي كنت عم تحكي فيه، بغض النظر إذا كان بيشكل موقعه في استقالة عقلية أو لا، في مطرح الناس لازم تعمل انتقال سلس إلى الآخرين، لأنه بالآخر هيدي سنة الحياة، ناس بتاخد عن ناس، وبالفعل هي بمعنى أجيال بتسلم أجيال. للأسف أنه نحن بلبنان الأجيال ما بتسلم أجيال، بعض الأحيان بينطروا لحتى ينتقل من هالدنيا ليشوفوا مين بده يورد مش مين بده ينتقل له بحكم المنطقة العام.
تعرف شغلي ماتر، يمكن لو هيدا الشيء اللي عم بيصير إن كان بالوراثة وإن كان بالتكمش أو هيك تتعمشق بكرسة السلطة، لو كان مثلا نتائجه إيجابية على البلد وعلى على البلاد والعباد يمكن بتعطيه أسباب تخفيفية، ولكن إنه يكون أبدا ما في أي مردود إيجابي وكله سلبي وبالعكس عم بتفقد البلد مكانته بوسطه وبمحيطه إن كان محيطه العربي ولا الدولة ولا الإقليمي، هون في مشكلة كتير كبيرة. وبس تكون المراهقة السياسية اللي عم بيعيشوها حرقت لك الأخضر واليابس ورجعتك لنقطة الصفر ولا ما تحت أو ما دون الصفر، ساعتها بيصير مطلوب أنك تخاطب بعض الجماهير اللي فيك تخاطبها يمكن هي الجماهير خليني سميها الحيادية أو المترددة، وتقولون ما تخافوا من تغيير ثقافة الخوف من التغيير اللي أنتوا عايشينه، ما تخافوا من الآخر البديل، لأنه شو ما كان رح يكون أفضل من اللي جربتوه، لأنه اليوم اللي بيجرب مجرب عقله مخرب، بس نحن عقولنا مش مخربة، نحن عم بيصدروا لنا عقولنا لبرا.
لا خليني لك، أنت هلأ جربت تعطيهم أسباب تخفيفية وهذا حقك، بلكي عم تعملي توازن بين منطقين.
بجرب كون محامي الشيطان ماتر، بس أنه بالنهاية نحن عارفين شو عم بيصير.
ايه ما هي عم بقول جربتي انت تعطيهم اسباب تخفيفيه، بس انا كنت بدي اقول لك انه انا ما لحق بال معك بالاسباب التخفيفيه.
انا بوافق، انا بحترم حريه الراي الاخر
اكيد، وانا
بس دخيلك ما انفهم عم بعطيهم اسباب تخفيفيه، انا مش عم بعطيهم اياها، بس
لا عم بقول انا الاسباب التخفيفيه لما يعني بنجرب نحن بشكل لطيف نقول لهم انه عملوا معروف خلص يعني بيسوى انكم تتمشوا.
نعم
هذا قصدي انا بالاسباب التخفيفيه، بس يعني هني مثل ما قلت انت لازم هني يفهموا انه ما بيجوز انه هذا الامر انه يبقى. هلا عم تقول الناس للاسف انه بعض الاحيان بيكونوا عايشين بجو يعني ما بيسمح لهم، او في بعض الاحيان بيكون عندهم قراءه متعلقه بالشخص مش بالموقع بحد ذاته.
مزبوط.
وبالاضرار الناتجه عنا، منشان هيك نحن كنا نجرب نسعى كل مره ونقول انه في شيء من التوعية باللي نحن منقدمه للناس بهالفقرة، بس حتى نقول للناس انه انتو الخيار عندكم في مطلق الاحوال. نحن منحاول بقدر المستطاع من الموضوعية والشفافية انه نبحث اي من النقاط اللي حضرتك بتسيريها كل اسبوع لحتى نجرب نحن نقول للناس اتطلعوا والخيار عندكم. نحن صرنا عطينهم اكتر من اشارة موضوعية مش مرتبطة لا بشخص اخر ولا بجهة سياسية أخرى ولا بحزب آخر.
نعم.
هن لازم منهم لحالهم يعرفوا نحن إذا بدنا باللاوعي تبعنا عن مين عم ندلهم، لأنه منطقنا بدلهم على منطق بناء الجمهورية القوية، هذا اللي كنا كل مرة نقوله نحن.
نعم.
بالآخر الناس بدهم يطلعوا على من يسعى لقيام الجمهورية القوية في لبنان، وهن إذا بيشوفوا أي شخص عم يشرد عن هذا المبدأ، يعني هو مبدأ يونيفرسال ويجب أن يكون أبدي سرمدي، لأن طالما الجمهورية القوية قائمة، طالما البلد متعافي، طالما كل اللي نحن عم نناقشه هلأ وكل هذه الأمور ما بتكون مطروحة، وبقدر ما الجمهورية بتكون مش قوية ومتضررة ومرتهنة، بقدر ما نحن منعيش أكتر وأكتر الأمور اللي عم نعيشها، وبصير صعب تطلب من الناس يقبلوا استقالة أشخاص لازم كانوا من الأساس يكونوا من فترة حتى قبل هلا استقالوا وراحوا ارتاحوا
هالقليلة تتحدد
وريحوا غيرهم، وبنفس الوقت حافظوا على مكانتهم وتركوا لنفسهم يعني ينكتب عنهم بالتاريخ انهم كانوا مرجعية مش كانوا يعني مادة هزلية لحتى الناس يعني تتندر وقت ما عندها شيء تقوله تحكي عليهم يعني او
تتحدد على القليلة تتحدد البوصلة
حتى تتجاوز بعض احيان تتجاوز يلي حق كل واحد يكون عنده طريقته بالتعبير، لأنه في مطارح بيصير إفراط بهذه الاستقالة العقلية بتؤدي إلى إفراط بالرياكسيون يعني بردات الفعل يعني بتخرج عن إطار يعني الكوميدي بيصير بالتجريح بالشخصي، وهذا شيء لا يجوز يعني في مطلق الأحوال.
على كل حال حان الوقت للتوقف عن الرقص على حافة الهاوية والتعويل بس على المواطن المسؤول الواعي انه ياخذ قراره ويطحش صوب التغيير، ما يخاف من التغيير.
صراحه ما هي المشكله انه هذا التعبير يعني لما استعمل بلبنان ادى نتائج عكسيه، يعني في فتره من الفترات لما انطرح الاصلاح والتغيير كل شيء ما يعني كل ما اتى من بعد 2005 بما يتعلق بالاصلاح والتغيير صراحه اجى معاكس تماما، وممكن واحد يعمل مطولات على هذا الموضوع. وبعد فيك ببرنامجك مع دكتور إلياس بما أنك أنت فترة عم تحكي عن حقبات معينة.
نعم.
نحكي عن حقبة الإصلاح والتغيير،
ما هيدا هيدا
بشكل مرايي يعني
هيدا الفترة بيعتبرها ما تاريخ هو حديث ما بيحكي
ما
فيها.
ما بعرف أنا هو قايل أنه ما بيتعطى المفروض يكون فيها أنه كتابات أكتر
صح.
ولازم يكون في قراءة، بس هيدا صراحة فيها الكثير من الموضوعية والوقائع أنه بتحتم أنه إذا واحد بيعمل دو تابلو بيقول قيل انه الاصلاح والتغيير ينطلق من مثلا عدم التوريث السياسي، نطلع تاني ما في توريث سياسي ومنبلش نعد، قيل انه مثلا رئيس الجمهوريه ما بيحق له بوزراء لانه الدستور ما بيقول هيك، بنلاقي من تاني مال الرئيس بيحق له بوزراء ومش هلا على وقته، ومنبلش نقد ونقد ونقد.
على كل حال متر ظريفه،
كل شيء يخرج عن الاصلاح والتغيير وللاسف ادى الى التعتير يلي نحن عايشينه.
هلا الامثله كثيره عن قصه انه الواحد بيغير بمواقفه صراحه، بس طالما عم تتطرق للموضوع
تغيير جذري مش تغيير وفقا لتغيير الوقائع، لانه هي كثير مهمه والبعض ما بينتبهوا لها. انا الوقائع، انا كمحامي اذا بتعطيني الوقائع هي ذاتها مفروض انا اعطي نفس الجواب على هذه الوقائع، بس اذا تغيرت الوقائع لا، ما بيقولوا انه انا غيرت رايي، بيقولوا انه الوقائع تغيرت تحتم علي انه انا غير رايي. لكن للاسف باللي كنا نحن عم نشير له، الوقائع هي ثابته 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 بشكل لا يرقى اليه الشك، وبالتالي ما بنقدر نقول انه الإجابة عنا رح تتغير لو شو ما كانت الأسباب التبرير.
أنا تعطي إكزامبل يعني تأكد على اللي حضرتك عم بتقوله ماتر، أنه فخامة الرئيس بأول حديث لإله بلبنان لما رجع من فرنسا كان حديث لإذاعة لبنان الحر، وكان ببرنامج معي صباح أحد يعني كان نهار الصبح، وكان عم بيشدد على أهمية عدم الوراثة والتوريث السياسي. فبس تأكد لك أنه بس لو نحن ذاكرتنا مش قصيرة
أبداً
كنا منعرف مين نختار ومين ما نختار، وكانوا هن ما بيقدروا يرجعوا يغيروا بمواقفهم. مش عم أعطيت مجرد مثل، ولكن أكيد في أمثلة كتير على هذا الموضوع،
في أمثلة كتير، بس هيدا أساسية. يعني لما بتقولي أنت ما في توري سياسي وما في مكان للعائلية وللزبائنية ولمصلحة الحزب أو مصلحة الشخص أو المصلحة الضيقة، هودي لحالهم بيعطوكي إذا ما بتمارسيون هيك بيفتحوا باب على كل شيء آخر يكون نقيض، كل شيء آخر نقيض. وعنا سلسلة طويلة مثل ما قلت ممكن واحد يتحدث عنها، بس نحن الهدف مش نعمل تقييم أو نعمل جردي
توعي
جردي بس بالمعنى نحن بنعطي الإشارات التوعية أنه انتبهوا لما شخص بيحكي عن الإصلاح والتغيير، هل سلوكه كان سلوك إصلاحي وتغييري؟ منقول إيه أو
هل قرن الأقوال بالأفعال؟
أنا صراحة بضمير مرتاح وموضوعي بقول أبدا، يعني بالعكس تماما راح على النقيض الطروحات اللي كانت، يعني مش أنه ما التزم فيها، حتى راح على النقيض. يعني هذه المجموعة السياسية انتقلت إلى النقيض الآخر يلي كانت عم تشتكي منه، يعني مثلا التصرف أنه رئيس كتلة نيابية، رئيس حزب أو رئيس تكتل أو رئيس تيار بيجي بيعمل حفلة توريث سياسي واضحة على التلفزيون، وهو بيقول أنه الآخرين وصلونا لهم من وراء الوراثة العائلية والمناطقية إلى آخره. إذا بلشنا بالأسباب الأساسية اللي كانوا يقولوا هن أنه هي وصلت لبنان إلى ما وصلت عليه، كان بالحرب اللي صارت بلبنان أو ما بعد الحرب، وبالتالي لا يجوز من بعد ما نكون بقنا بكل هالتجربة نرجع عن جديد نقلع لما الظروف بتسمح لنا نرجع نتواجد، منبلش عن جديد بالوراثة السياسية وبالزبائنية وبعملية الأقارب وبالإحاطة بكل المنافع. للأسف يعني هذه لا تبني دولة أبدا، ومن هيك أنا عطول بقول أنه هودي إشارات عكس الجمهورية القوية بكل صراحة. يعني
ماتر ظريفي بدي روح معك على الموضوع القانوني البحث. جمعة الماضي كنا عم نحكي عن قصة كيف ممكن تصير إجراءات حصر الإرث، وكيف بأي شو هي المهل، إذا في مهل ولا ما في مهل. أنا كنت حابة استفسر منك على بعض المواضيع التانية المرتبطة بهذا الأمر. يعني نحن ملاحظ أنه في حالة وفاة بتصير معينة، أو يمكن حتى بيكون في وصية مكتوبة من شخص اللي متوفي، ومنلاحظ أنه في طعون بتتقدم بيرفضوا الورثة أنهم يقبلوا إن بالوصية أو يقبلوا بطريقة حصر الإرث أو توزيعها. أو هيدي حالات الطعون عادة قانونية ولا مش قانونية؟ بأي حالات مسموح أنها تصير؟ هل هي يعني مشتركة بكل الأحوال الشخصية ولا لا مغيرة؟ لأنه الجمعة الماضي قلت لي أنه هذا القانون عم تحكي فيه هو عند غير المحمديين، مزبوط؟
صحيح،
نعم.
مزبوط. فضل. نحن اللي حكينا عنه هو قانون الإرث لغير المحمديين.
نعم.
هيك جاي التعريف، ولأنه في حينه بسنة 59 رفضوا المسلمين أنه ينتقلوا مع كل اللبنانيين على قانون مدني ليتعلق بالأحوال الشخصية. فتم تسميته تعارفا على قانون الإرث لغير المحمديين يلي صدر بحزيران شهر 6 2000 1959. هلأ هيدا القانون ينظم حالات الوصية وحالات الإرث، وهن شغلتين مختلفتين. الإيصاء شيء والإرث شيء آخر. الإيصاء هو إرادة منفردة للشخص أنه يعطي جزء من أمواله، يخصص جزء من أمواله لأشخاص معينين. أما الإرث فهي الحالة التي يرعاها القانون بقوة القانون كيف يتم التوزيع. الوصية إجا المشتري يعني حتى ما يقدر أي شخص يحرم كليا ورثته من إرثه، حط شيء اسمه النصاب الحصة المحفوظة.
نعم.
نصاب الحصة المحفوظة إجا عطى يعني في عدة كريتيرات، وهلأ ما رح نشرحهم لأن كل واحدة بتعطي نتائج مختلفة. نحن نحكي عن المبدأ.
نعم.
إجا قال إنه مثلا الزوجة والأولاد ما فيك تحرمهم إلا بحدود معينة، وكل واحد وفقا اللي كيف بيكون موجود. يعني إذا شخص متزوج شيء، وإذا مش متزوج شيء. إذا عنده أولاد بيكون عنده حالة، وإذا ما عنده أولاد بيكون في حالة. يعني بده يندرس كل ملف بملفه وين حدود نصاب الحصة المحفوظة.
أوكي.
ولكن بهيدي الحالة إذا حس أي من الورثة إنه مورثه حرمه، وهيدا التعبير، حرمه من الميراث أو تجاوز بالوصية حدود الحصة المحفوظة اللي نص عليها القانون، ساعتها له حق يلتجي على القضاء لحتى القضاء يقرر إذا كان حصر، إذا كان في تجاوز من قبل المورث لنصاب الحصة المحفوظة أو إذا كان هناك حرمان. الحرمان ليش ممكن يكون هون كمان الصورة معكوسة؟ ممكن يكون شخص محروم من الإرث وارد اسمه بحصر الإرث. هون صرنا عم نحكي بشكل معكوس.
هيدي صارت غير
بعدها كمان الورث الآخرين يلي هن مستحقين وما في عليهم أي إشكالية، إلهم حق يطعنوا، يعترضوا، خلينا نستعمل التعبير، يعترضوا على قرار حصر الإرث. لا، لأنه المورث لما ترك هذه الأموال إجا القانون قال في طريقة لتوزيعها، بس حرم منها مين؟ الشخص يلي
بحق له. ولكن
لا، هو بيكون هو يعني بعطي مثال الابن.
نعم.
هو احد الورثة.
نعم.
بس ممكن يكون الابن من الاشخاص المحرومين من الارث. لا، اذا كان اقدم على قتل قصدا او القتل القصدي او شارك مع اخرين بقتل مورثه او احد فروعه او اصوله. يعني اذا واحد قتل بيه، هيدا بالقانون هو الابن هو حكما احد الورثة.
مزبوط.
بس اذا اقدم على قتل مورثه او شارك مع اخرين ساعدهم بعملية قتل مورثه، يعني كان بيو او حدا اخر اذا ساهم بقتله او احد فروعه او اصوله، يعني اذا هو قتل احد فروع مورثه او احد اصول مورثه، ساعتها بيصير هو من الاشخاص المحرومين، وبالتالي بهيدي الحالة بحق لهم الورثة الآخرين.
نعم.
يجوا يعترضوا على حصر الإرث، يقولوا انه نحن فات معنا بين مزدوجين شريك ما له حق يكون. هلأ امتى هالشخص يلي يحرم من الإرث؟
نعم.
في حالة وحيدة بيقدر يكون من الورثة رغم انه هو حاول يقتل او كذا، فيما لو مورثه صفح عنه قبل وفاته بموجب كتاب خطي. هيدي الحالة الوحيدة.
أوكي.
بس يلي بتخلي الشخص إذا كانه.
بس شو بيمنع ما يصير في تزوير بهيك أمور؟
يعني
بده يركب سيناريو معين بيدرسه من كل الميلات.
صحيح، بس بالآخر في القضاء هو اللي شغلته إنه يحاسب الكل، وشغلته إنه يعطي الناس حق. القانون وجد لهيك.
أوكي.
من هيك في نصوص تتعلق بالتزوير، إنه إذا واحد زور شو بتكون عقوبته؟ فإذا المشترى لحظ.
يعني لاحظ كل شيء
البشري انه يزور الامور. هلا عاده اذا عم تحكي بما يتعلق بالورقه انه اذا صفح عنه، هلا عاده المفروض يعمل عند كاتب عدل، بيكون هون الامضى 100% مزبوط وكاتب العدل كونه مؤتمن.
اوكي،
بيكون صحيح. هلا في منهم بيقول لك ايه والله واحد راح زور مع كاتب العدل صرنا بمكان
خلص بقى. شو بتعمل يعني؟ القانون موجود، اكثر من هيك ما في يعمل.
وفيما لو كان امضاءه عادي بدون ما يكون معمول عند كاتب العدل، في شيء اسمه مطابقه خطوط.
مزبوط.
بنعرف اذا كان هذا التوقيع يعود لهذا الشخص او لا. في اليات خصوصه بيقدر الواحد عبره انه يثبت او عدم او ما يثبت. هلا فاذا نحن قلنا انه حصر الارث في ممكن يكون متضررين لأنه مش وارد اسمهم، وفي يكون في متضررين لأنه في آخرين وارد اسمهم.
نعم.
وبما يتعلق بالوصية نفس الشيء، بما أنه في أصحاب حصص محفوظة، هالورثة لهم حق يتقدموا بأي اعتراض على أي وصية يلي أساسا لا تنفذ الوصية قبل إبلاغ الورثة بحكم القانون. بحكم القانون الوصية مش مخباية، بمعنى أنه واحد بيتفاجأ أنه عم حدا عم يعمل عم ينفذ وصية، لأنه الموصى له واجباته أنه يوضع هذه الوصية بالتنفيذ، ودائرة التنفيذ بتبلغ كل الورثة لحتى يكون يلي منهم عنده أي اعتراض بيتقدم بالاعتراض
بمهلة محددة
المسموحة أكيد طبيعي. نعم. ويلي تجيزها القوانين مرعية الإجراء.
في سؤال لألك قبل ما يخلص وقتنا على الواتساب، خلينا نسمعه ونرجع منكمل.
صباح الخير ويعطيكم العافية. سؤال للأستاذ ظريفي، بعرف أنه بيقدر حدا يتبنى ولد ويحطه على خانته، بيقدر يشيل اسم ولد عن خانته؟ مو المعروف.
حبيت السؤال.
لا صراحة ما في واحد يشطب حدا عن،
بس في دعاوى إثبات نسب متر، يعني إذا واحد إذا واحد اكتشف إنه منه، يعني إذا بدي عمل دي إن إيه بعد 10 سنين 20 سنة وطلع مش ابنه، ما بيقدر يشيله عن خانته؟
هلا هون هذا صرنا عم نحكي بحالات خارجي عن إنه أنا يكون ابني أنا بالمعنى البيولوجي الكامل.
نعم.
وأنا ما بقى بدي إيه، مثل ما يعني عم جرب بفهم أنا من السؤال إنه لما واحد بيقدر يتبنى ولد مش ابنه بيقدر يقول ما بقى بدي ابني؟ ما بيقدر يقول ما بدي ابني. عم جاوب على هيديك.
نعم.
بما يتعلق بسؤالك يلي هو كتير مهم وبمحله، لما بيكون في واحد قدر يثبت انه ما في نسب اكيد، يعني هون بيكون تعرض لعملية تزوير، حدا تم تسجيل اسم اخر على اسمه، اكيد حكما بيقدر يشطبه اذا تبين انه هو منه ابنه.
في سؤال تاني لألك عن حق المرأة الثانية بالميراث بوجود ولد سابق للزوج، هل يحق لها حصرا بالمعاش التقاعدي من دون ما يكون في حق للولد؟ هيدي غير
لا، هون صراحة هون كتير دقيق الجواب على الموضوع.
نعم.
لأنه بيختلف إن كان بالإدارة شيء وإن كان يعني إدارات الدولة.
نعم.
إلى آلية، ومرات إدارة الدولة إلى آلية، ما فيها نعطي جواب عمومي على هذا الموضوع، ولكن بالأساس المرأة هي الابن عادة من بعد 25 سنة ما بعود يقدر يستفيد من أي شيء، بتروح بتبقى التعويض بيكون أو المعاش بيكون للزوجة إلا إذا في عندهم بنت. مش هيك عمول إنه كل وحدة إلى
يعني حسب الكيس، حسب الحالة،
حسب الحالة، لأنه في أمور دقيقة ما بنقدر يعني ما بنسمح لحالنا نجاوب عليها صراحة بشكل إنه يبين إنه
رح نسمع
حدا أخذ جواب خاطئ على اللي إحنا قلنا له إياه.
رح نسمع بعد سؤال.
بونجور، عندي سؤال. إذا بدي أعمل لحياتي سجل كل شيء لأولادي، شو بقدر أعمل عن كاتب العدل؟ يعني إذا لا سمح الله صار شيء، شو بقدر أعمل لحتى ما يتعذبوا يعملوا
حصر إرث بعدين؟
حصر إرث وإلى آخره.
فينا على السريع مات لأن الوقت عم يخلص. نعم.
كلمتين سريعين.
نعم.
أنا اللي بنصحوا فيه بهيدي الحادة، في منهم بيعملوا عقد بيع ممسوح بيخلوه عن كاتب العدل، ما بيفيد. أحلى طريقة بتنعمل هو إنه بينقل الملكية للي بده إياه من أولاده، وبيترك حق الاستثمار له بس ليحفظ
بدي أقول لك أنا
يحفظ كرامته بآخر من شيء غضب الأيام اللي بتجي
مساعة تخلي، لأنه
هي مضبوط. ايه. بس إذا هو بده يريح باله، في منهم بيقول لك بعمل وكالة ما لها طعمة، بعمل كتاب ما لها طعمة،
نقل الملكية، بعمل
عقد بالعدل وما بنفذه، كله ما بيفيد. بيفيد وبيكون شغلة 100% سليمة وبيريح باله على الآخر، بينقل الملكية، يعني كأنه باع أولاده بيع كامل ناجز، وبيترك لحاله أو لزوجته حسب هو كيف بيقرر، بيترك حق الاستثمار. حق الاستثمار بيخليه يتمتع بهذا البيت أو هذا العقار أو هذه المؤسسات إذا كانت محلات تجارية طالما هو على قيد الحياة، ومن بعد منها حكما بيصيروا للآخرين هني بيقدروا يستفيدوا منها بدون ما يضطروا يروحوا على عملية نقل ملكية.
نحن نسمع سؤال بعد. يلا
يعطيكم العافية ماتر. عندي سؤال. إذا البنت مجوزة مسلم وورثت من أهلها بحق لها تورث ابنها؟
هذا سؤال على السريع.
إذا كان انتبهي عند المسلمين ما في توارث باختلاف الأديان، ما بعرف هون.
لا هي عم بقول متزوجة من مسلم يعني منا مسلمة، ورثت من أهلها اللي هن مش مسلمين، تقدر تورث ابنها؟
ايه ما في شيء بيمنع،
ما في شيء بيمنع،
ما في شيء بيمنع. طالما هي ما في ليش عم بقول، لأنه طالما هي ما في حرم عليها بالميراث باختلاف الدين ما في مشكلة.
نعم، بشكرك كتير ماتر فادي ظريفة، وبعتذر من اللي ما قدرنا ناخد أسئلته، إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله. أتابع بين السطور، بجدد التحية لكل عم بيتابعونا عبر إذاعة لبنان الحر من لبنان ومبرات لبنان. سمعنا كتير وتردد كتير على مدى سنتين تقريبا إذا مش أكتر، وخصوصي مع بداية الأزمة، إنه ضرورة الكابيتال كنترول، رح يصير ما رح يصير، لازم يتقونن، لازم يتشرع. واليوم في جلسة يعني مهمة حول هذا الموضوع، فشو هالكليشيه اللي عم تنطرح كتير وليش عم ينحكى فيها؟ ومرات نسمع إنه في ناس عم بتنادي فيها من دون ما تقول إذا كانت جيدة ولا مش جيدة، إذا كانت لازم تكون ضمن خطة شاملة ولا لا، وفي ناس عم بتهجمها كمان من دون ما تكون الأسباب واضحة. فرح نوقف عند أهمية هالموضوع، لازم ينمشى فيه ولا لا، أو بالأحرى طبق بشكل مقنع أصلا ولا لا، مع البروفيسور نيكول بالوز بيكر. حضرتك يعني عم نحكي معك مع شخص جاي من خلفية اقتصادية عميقة وواسعة، مش خلفية مالية، خلفية اقتصادية صرفة. بس كمان وعدتك كده بروفيسور قبل ما نبلش بالحلقة، قلتي لي اعطيني دقيقتين بدي أقول شيء قبل ما نفوت بموضوع الكابيتال كنترول، لأنه اختنقنا.
تحية لإلك إلديكو وللمستمعين. مرة الماضي وقت اللي كنا عم نحكي عن الشراكة بين القطاع العام والخاص، بلشت وقلت انه شراكة بين قطاع خاص ومين، مع مين بدك تشتركي؟
صحيح.
وقلنا انه رح نحكي فرضيا. هالمرة عم بحكي مقاومة فكر وعلم.
يعني
لانه ليش عم قول مقاومة؟ لانه هاللي عم بالمنظومة الحاكمة يلي عنا بكل شيء اقتصاد، منا فاشلة، مش معقول تكون فاشلة هالقد. أصلا الهدف تبعها إنه تدمرنا وتدمر لبنان، وأنا منشان هيك بسميها إنه إذا كفينا نحكي بتكون مقاومة فكر وعلم بوجه هيك منظومة.
ليش عم بتقولي إنه منن فاشلين؟
مش معقول يكونوا هالقد فاشلين. يعني حتى يلي ما بيعرف بحيالة حاكم ما بيعرف، عنده بكون ناس مفروض يعرف،
مستشارين مثلا.
نعم مفروض يعرفوا، بس هل 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 كونسيكونس هل اللي عم نعيشه نحن، مش معقول يكون واحد هالقد فاشل. اصلا الهدف تبعهم انه يدمروا لبنان ويغيروا وجه لبنان، انا هيك بحس.
يعني برأيك لما يوصل الفكر الاقتصادي الصحيح، هيدا بيكون بإطار انه احنا عم نقاوم قصد بانهيار البلد.
نعم.
وبيع البلد.
نعم، ونحن بنقاوم بالفكر والعلم مش بالسلاح.
طيب بس شو رح نلاقي نتيجة بس اذا حكينا؟ لانه بدك العبرة في التطبيق والتنفيذ.
معلي على القليل منكون عم نعمل واجباتنا تجاه هيدا البلد، انا هيك بحس. انا بحس انه اذا سكتت وقعدت بالبيت بدي كون محبطة أكتر. أحسن أنه أحكي هيك، بكون أنا عم يعني عم فسر أنه في ناس بتعرف وخلوها توصل لهيدول الناس اللي بيعرفوا، خليهم يوصلوا،
يعملوا دورهم. نعم. يعملوا دورهم. نعم. صح. هم هاي المشكلة، إنه إذا كان مقصود ما رح يخلون لا يوصلوا ولا يعملوا دورهم.
معليش منغيرهم بالانتخابات.
طيب بروفيسور، أول شيء سمعنا كتير حكي كابيتال كنترول، ناس مع ناس ضد، ناس بتقول بيتطبق ناس ما بيتطبق. أول شيء شو يعني كابيتال كنترول؟
كابيتال كنترول هو تدبير مفروض يكون قانوني مؤقت، إذا بدك بنظم حركة رؤوس الأموال من وإلى بلد. مؤقت ليش؟ لأنه ضد الفكر الاقتصادي الحر، ضد فكرة الاقتصاد الحر
مثل عنا مثلا،
ضد الانفتاح، وحتى هو ضد مبادئ الصندوق الاي ام اف،
صندوق النقد
الدولي.
نعم.
لازم يتنظم امتين بيستعملوا الكابيتال كنترول. بيستعملوا الكابيتال كنترول وقت اللي البنك المركزي ما بعود عنده قدرة لحتى يحمي العملة الوطنية, قيمة العملة الوطنية, وهيدا دور حيلا مصرف مركزي. وامتين ببطل عنده قدرة يحمي قيمة العملة وقت اللي بطل عنده احتياطي بالعملات الصعبة.
طيب نحن عنا تطبق الكابيتال كنترول بوقته, لأنه بعدهم لهلأ عم يدرسوا باللجان حتى يعملوا قانون, يعني شو صار عنا نحن؟
أوكي, نحكي شو صار عنا. كتير مهم أنه نعمل مثلا شوية مقارنة مع غير بلدان كان عندهم ذات الأزمات وكيف عملوا الكابيتال,
كيف حلوها يعني,
كيف حلوها,
نعم,
كيف عملوا الكابيتال كنترول. مثلا بقبرص كان عندهم أزمة كمان دين عام,
أوكي,
وكان في بنكين, أهم بنكين بقبرص هن يلي مدينين الدولة, وطلع انه البنوك هن رح يعملوا هيركات على الديبوزيتس على المودعين لحتى يقدروا يكفوا البنوك, والمودعين هن بيكونوا عم
يتحملوا الخسارة,
عم يتحملوا الخسارة.
نعم,
بس طلع هيدا الفكرة عم سكروا البنوك. ليش؟ خافوا من ما انه العالم يهجموا على البنوك لياخدوا الديبوزيتس تبعولهم, تياخدوا الودايع تبعولهم.
نعم,
سكروا البنوك على فترة قصيرة, وبهالفترة عملوا كابيتال كنترول حتى وقت اللي تفتح البنوك يوقفوا شيء بسموه بانك ران, يعني انه تهجم العالم كله على البنوك لتسحب الودايع وتفلس البنوك.
اوكي,
عملوا مثلا قالوا انه ما بقى فيهم يسحبوا غير 300 اورو, وعملوا كمان ليميت, حددوا قديش المبالغ يلي فيهم يودون لبرا, وحتى حددوا انه مثلا اذا بدك تبعتي لابنك برا بده يكون يلي عم يبعت هو من العيلة القريبة, يعني البي الام هيك, يعني عملوا هيك تدبيرات كابيتال كنترول لحتى يوقفوا هيدا البانيك وهيدا
الخوف. حطوا لقانون وعملوها؟
نعم,
حطوا لقانون. نعم, يعني مش مثل ما
من بعد انجا ما بعرف, بفتكر من بعد جمعتين او مش وقت طويل, وقت اللي راقت الامور وفهموا العالم انه رح يعملوا اصلاحات
اقتصادية
وهيك, بلشوا يخففوا ويخففوا ويخففوا
ورجعت الامور على طبيعتها.
نعم, منشان هيك الكابيتال كنترول لازم يكون مؤقت. نحن عنا شو صار؟
اول شيء هناك يعني بالمؤسسات الدستورية عملوا الكابيتال كنترول وطلعوا له قانون.
نعم,
نحن عنا طبق الكابيتال كنترول برات المؤسسات الدستورية.
هلا رح اقول لك شو صار عندنا.
يعني نحن كان في قرارات عم تعمل الكابيتال كنترول.
نحن سكروا البنوك.
نعم,
سكروا البنوك منشان شو؟ مش من شان تيهربوا المصريات بدل ما يكونوا سكروا البنوك ليوقفوا الخوف, هربوا المصريات اللي بدهم يهربون هن والبنوك مسكرين, هيك سمعنا مزبوط ولا لا؟ وقت اللي فتحوا البنوك عملوا هن على ذوقهم كابيتال كنترول استنسابي, يعني كل بنك انت لك حق تسحب هالقد وانت لك حق تسحب هالقد وانت كل وكل بنك شكل, وضيعوا الناس وعملوا بانيك أكتر من ما لازم بهيك تدابير.
والقرارات والمراسيم اللي طلعت عن مصرف لبنان كمان ساعدت بتطبيق بهالطريقة.
هلا في اشياء, في اشياء هلا بس نحكي انه كيف بتطبقي شو هن المشاكل التطبيق. في اشياء من البنك المركزي بتروح بإطار أنه عم بساعد لتطبيق الكابيتال كنترول. هلأ بقول ليش, مش عم دافع عن حدا أكيد, عم قول
لأ احنا بدنا نعرف شو عم بيصير, هذا اللي بهمنا.
دونك بلبنان هلأ شو أهميته أنه يتشرع الكابيتال كنترول؟ أهميته أنه لح يحمينا.
كيف يحمينا؟ يعني كل شيء صار قبل ما كان عم يحمينا يعني.
لا اكيد, لانه على ذوق البنوك
فتحوا حسابهم.
مين بيقول لك شو بقرروا هلا؟ انت بتعرفي هلا اذا مثلا رحت على البنك ما كل يوم بغيروا القوانين تبعولهم مزبوط ولا لا؟
هلا مين بيحمي الكابيتال كنترول اي شريحه؟ لان احنا بنعرف انه في كذا شريحه بتتعامل مع المصارف وبتتعامل
كل الناس.
في عندك المساهمين، الدائنين، المودعين، اي شريحه اكثر شيء بتستفيد من تشريع وتطبيق جدي للكابيتال كنترول؟
التطبيق الجدي للكابيتال كنترول
القانوني
نعم، وبهيدا بهيدا الوقت هلا بلبنان من بعد ما تاخرنا
نعم
لازم ينبنى على ميزان المدفوعات.
يعني
شو يعني؟ ايه؟ ميزان المدفوعات هو بيقول لك بتكتبي فيه كل المعاملات يلي بيننا وبين الدول الاخرى، وفيه كذا بند مش بس التحويل، فيه كذا بند يلي مثلا بميزان التجاري اكسبورتس وامبورتس. مثلا لحتى تنقول
الصناعيين
الصناعيين تبعولنا بدهم يستوردوا مثلا
مواد خام،
مواد خام وهيك حتى يقدروا يصنعوا.
نعم.
طيب هيدول كيف هيك بده يحدد الكابيتال كنترول كيف اذا بيقدروا يجيبوا او ما يجيبوا. مثلا اللي بالعكس يلي بيصدر، يلي بيصدر لبرا لازم يلي بيطلعون مصرياته يلي بيربحون لازم يرجع يردون على البلد، وإلا ما بنكون عملنا شيء. كل بند من الميزان المدفوعات لازم يتحدد بقانون الكابيتال كنترول المزبوط السمارت، يعني يلي بيرتكز على انه تحفزي البرودكسيون
الانتاج
نعم تحفزيون مش تكربجيهم، مش تكربجيهم،
هيك بيكون الاستثمار الفعلي أصلا
صح. وبكون الكابيتال كنترول على كل شيء عمليات مضاربة ما عندها انتاجية. أوكي. بميزان المدفوعات كمان في عندك أكيد التحويل يلي مثلا بتجي من برا مثل التحويل من المغتربين، وهيدول كمان ضربوا لنا اياهم بقصة التعدي على السعودية والبلدان الخليج. ويلي بتظهر من هون لبرا هن سامحين كانوا بأول شو اسمه
أول
درافت
أول مسودة
انه للتلاميذ ولهالي بده يدفع شيء للتوب
وللعاملات الأجنبيات وهوري. نعم
نعم هيدول محددين. بس كمان في عندك مشكل تاني هون انه بتحدديهم قديش فيك تبعتي، بس في كتير صعوبة كنترول للزعبرة
كيف؟
يعني اذا مثلا قلتين انا رح ودي لابني تنقول
نعم.
هالقد اوكي فيك مثلا تحددي قديش، او ابنك مثلا فيكون عم يدفع لحدا تاني ما يكون فعلا لابنك. عرفت انه في كتير اشياء بس هيدي صارت قانون انا يعني ما بفهم
بالقانون. بس انه قصدي تقولي اللي بده يتهرب بيقدر واللي بده يزعبر بيقدر
يعني ما معقول يكون كامل بس على القليلة بالقانون الناس اللي بتفهم قانون وعم بتحط كابيتال كنترول قانون الكابيتال كنترول لازم تنتبه على كل هيدول قنوات الزعبرة.
طب الأزمة قد ايه عمرها وقت ما سكروا البنوك لليوم؟
من بعد 17 تشرين.
طب ليش لليوم بعد ما حطينا قانون كابيتال كنترول وطبقناه بطريقة عشوائية؟
ما بعرف ما عم قلك لأنه هن بدل ما يسكروا البنوك تيروقوا العالم ويبلشوا إصلاحات وتروق البانيك سكروا البنوك ليهربوا مصرياتهم وفتحوا لحتى كل بنك يعمل على ذوقه. يعني ما يعني فساد ما قلتلك من الأساس مش بس فساد
مش فشل قتيلي هيدا شيء
مش
مقصود.
فشل مقصود مقصود بدهم يفقروك يلديكو
ما خلص ديجا كل الناس افتقرت اللي
معه
اللي معه واللي ما معه مثل بعضه
مزبوط زيت شيء.
إذا أنت كيف بدك يكون معك فريش دولار حتى تعمل كتير أمور وأنت يمكن كان مصرياتك بالبنك معيشينك وكنت مطمن بالك
يعني زيت الشيء. بعدين في كمان ما بعرف بديك.
لا بدي أقول إذا حدا عنده سؤال لبروفيسور نيكول بلوز بيكر بموضوع الكابيتال كنترول وتوابعه أكيد فيهم يبعثوا لنا على الواتساب 70959111. عم جرب افتح الواتساب بس كالعادة الإنترنت والخدمات عنا رائعة. طب هون
بعدين
إيه قولي لي.
كان بدي أقول بعد شغلة كمان من ضمن ميزان المدفوعات في عندك شيء اسمه الانكم
المداخيل
يلي مثلا تنقول اجيت شركة بدها تعمر لك البورك شركة أجنبية إلى حق تبعت مداخيلها لبرا ولا ما إلى حق؟ كمان هيدول اشياء
من ضمن القانون
ايه لازم يلحظون القانون. بعدين عندك الاستثمارات بالأسيتس بالأصول أو استثمارات بالستوكس والبونز الاستثمارات
بالأسهم
نعم كمان كل هيدول بيجوا لازم يلحظون الكابيتال كنترول لحتى ما يعود في مجال للزعبرة.
نعم في حدا عم بيعلق انه بده يتعرف على شخصيتك اكتر لانك عم تحط الامور بنصابه وهيدا اللي كان قصده مبارح لما كان عم يسمعنا مع دكتور إلي بالنسبة لخوفه من المثلثة بالسلطة تركيع وتجويع بيؤدي لانتاج سلطة سياسية جديدة. معلي سؤال بالسياسة بس محق هيدا السؤال
طبعا يعني كيف بدك تخلي العالم تخضع؟ انا بهسترني كل واحد بقلي لازم تتعودي. شو بدك تتعود؟ شو بدك تتعود؟ ليه بدي اتعود؟ هيدا لبنان يلي كان
اصلا اخطر شيء انك تتعودي.
اكزاكتلي لا ما بدي اتعود، لا بدي ضلني صريخ وبدي ضلني جرب عيش مثل ما كنت عايشه. ما عم بخلوكي
اصلا يعني ما كنت عايشه بطريقه استثنائيه. ليش نحن وين كرامته المواطن بالبلد كانت؟ وين كرامته؟ مش اذا كان هو لانه عم يتعب ويشقى وعنده يمكن مدخول عم بامنه بالبنك وعم بيعيش منه معناتها عايش بكرامه. ما نحن كنا مزلولين.
نعم
وهلا صرنا مزلولين اكثر.
مزلولين اكثر وما فيك غير ما يكون عندك هيدي الاراده والمقاومه بقلبك لتقدر تكفي، والا ما بتقدر تكفي. يلجيكم احنا بالجامعة بروفيسورية يعني
وحضرتك مسؤولة عن قسم الأثيكس كمان بجامعة وكمان بتعلمي بجامعة
نعم انه انا هيدول اللي عم بحكيهم
بعلمهم يوسف اليو اس جي
نعم كل هول اللي عم بحكيهم هلا اني عم علمهم لتلاميذ تحيه اذا حدا منهم عم يسمع.
يعني تنقول من الليل اللي اختصاصهم اقتصاد بالبلد، يعني مش عم نحكي ناس اختصاصها مال وعم تجي تحكي.
مش بس بدك تكوني اختصاصك اقتصاد، مش عم فصي حالي، بدك تكوني اختصاصك اقتصاد وتكوني عم بتتابعي شو عم بيصير، يعني
في خبرة.
تكون عندك كولتور ايكونوميك كمان،
هيدي الثقافة المطلوبة لحتى يقدر الواحد يفهم شو عم بيصير، وإلا ما كمان نطلع بخلاصات واستنتاجات.
نعم لأنه بصير كل شيء عم تاخدي اعتباطي، يعني بتعملي هيك مزور هيك بالهواء ما بتعرفي شو نتائجه.
طيب بروفيسور في سؤال كمان مهم.
نعم.
اليوم بس نحكي عن كابيتال كنترول. لو في قانون مزبوط ومحاطة الإطار الطبيعي لهذا القانون كنا يمكن ما بنوصل لهالانهيار بقيمة العملة وما بيطلع هالقد سعر الصرف تحت، لأنه الكابيتال كنترول كمان بيحدد سعر الصرف.
ما هو لحتى تضبط سعر الصرف بتعمل كابيتال كنترول لحتى ما يعود في طلب على العملة الصعبة لحتى تشتري من برا أو تبعتي لبرا، لما يعود في طلب على الدولار وهيك بتكوني حددت سعر الصرف، ومنشان هيك لازم يكون في كابيتال كنترول. بس في مشكلة، المشكلة هي انه نحن عنا بقلب البلد ليرة ودولار، يعني مش بس بدك تعملي كابيتال كنترول مع الخارج مع المعاملات مع الخارج، بدك تعملي كابيتال كنترول كمان
محلي
لحتى تقدري تضبطي الطلب على الدولار بالداخل كمان.
طب ما هون نحن مش عم فينا نضبط لانه اصلا اقتصادنا مو دولار، كيف بدك تضبطيه بالداخل؟
اوكي هيدي من مشاكل يلي معقول يواجهها قانون الكابيتال كنترول. اذا بدك فينا
بهمنا نعدد المشاكل. نعم. اكيد لانه تنرجع نشوف شو المطلوب بهذا الإطار. نعم.
نعم
إذا فينا نعدد معوقات
أول شيء إذا قلتلك بدنا نعمل كابيتال كنترول منشان لحتى نضبط سعر الصرف، طيب على أي سعر صرف بدك تعملي كابيتال كنترول؟ دونك أول مشكلة توحيد
سعر الصرف.
على أي سعر؟
بس ما بينسبني وحده سعر الصرف بروفيسور، لأنه اليوم عم يستفيدوا كتير.
إيه معناتها بدك تلغي
من السوق السوداء.
السوداء.
إيه عم يستفيدوا من السوق
كيف
السوداء.
كيف بدك تلغي سوق السوداء؟ ما فسري لي. كيف بدك تلغي سوق السوداء طالما في معاملات؟ وحتى بميزان المدفوعات في شيء تحت آخر بوست بميزان المدفوعات اسمه أخطاء وإسقاطات Error et Omission. هيدا البند بميزان المدفوعات مفروض أنت مثلا إذا تنقول بيعة لبرا $10,000
أوكي.
يكون فايد بالبنوك $10,000 ما بكون، لأنه في أوقات في معاملات ما بتمرق من قلب البنوك. بس هيدا البوست بقلك انه بزبط الميزان المدفوعات كرمال هيدول الاشياء يلي statistically
حسب الاحصائيات
ايه
يعني
ايه. بس هيدا البنت بفرجيك قديه في زعبرة كمان، قديه في تبييض اموال، قديه في تهريب،
قديه
في نعم
وبدن...
وفي بقلب بالوورلد بانك وغير المؤسسات
نعم.
عاملين اكويشنز من 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 هيدا البنت ايرور اوميسيون بيقدروا يطلعوا قديش في بسموه الليست كابيتال فلايت، يعني يلي غير مشروع، يعني التهريب الاموال يلي غير مشروع. اوكي
طيب هيدي مشكله كتير كبيره، وخصوصا اليوم في عندك عقوبات اقتصاديه على بلدان، عندك عقوبات اقتصاديه على شخصيات، يعني اذا نعم. اذا انشغلت بهذه الطريقه قديش انت بتكوني عم تعملي يعني شركات موازيه لحتى تخلصي هول الاشخاص، وهذا شيء مش قانوني
صح.
ونحن يعني جسمنا لبيس
خلص، شو بدك تحكي لا تحكي. هلا انا قلت لك تكفي الفكره انه اول شيء بدك تقولي بدنا نوحد سعر الصرف لنقدر نعمل كابيتال كنترول.
مزبوط.
اوكي تتوحدي سعر الصرف بدك تقرري اي نظام سعر صرف بدك، ثابت او عايد.
نعم.
تتقرري هيك يعني عم بتقرري شو هي السياسه النقديه يلي بدك اياها. تتقرري شو هي السياسة النقدية اللي بدك إياها، بدك تكون السياسة النقدية مركبة سياسة مالية لتقدير البنك المركزي اللي بيعمل السياسة النقدية والجوفرنمان والحكومة اللي بتعمل السياسة المالية يمشوا مع بعض ليخلصوا البلد. منشان هيك بقولولك انه ما فيك تعمل كابيتال كنترول ولا شيء الا من ضمن خطة شامل.
طيب هون بروفيسور بلوز اليوم ما فيك من بعد ما يكون في عندك 4-5 أسعار للصرف وعندك سوق سوداء صارت سوق أساسية موازية مش هي السوق السوداء، ما فيك ترجع على تثبيت سعر الصرف، مجبورة تروحي على التعويم.
تعويم بس
بمرحلة معينة وبعدين يمكن ترجع على التثبيت مثل ما قطعنا بكذا سنة قبل.
بس التثبيت مش معنى توحيد، مش معناته تثبيت
100%. مش هيك عم تقولي أنت حسب أي سعر؟ عم جرب استوضح منك أنه نحن اليوم بحاجة
لتقدر
ليكون عايم سعر الصرف.
نعم بس عايم معناته عرض وطلب.
أوكي.
أوكي يعني بيحددوا العرض والطلب. كيف بدك تحدد عرض وطلب وقت اللي يكون في سوق سوداء ومش كل المعاملات عم تمرق من المصارف؟
لو هلا عنا مشكلة الدولار الجمركي زيادة كمان.
نعم.
كمان بفوت بهذا.
هيدا يعين يعني إنه بدهم يجيبوا موارد للدولة بدل ما يجيبوا موارد هيك للدولة لحتى يقطعوا نفس كل العالم ببعد غلا وبعد إنفليشن تضخم. لازم كانوا بالعكس يشيلوا الجمروك
تنقطع هالمرحلة الصعبة،
مش بس تنقطع المرحلة الصعبة لحتى يلي بده يعمل انتاج بالبلد يعمل انتاج يطلع بروفي ويدفع تاكس
وحرك العجلة الاقتصادية.
نعم يعني بيكون عم بيدفع تاكس وعم بيدخل للدولة بس بلا ما يكون ما بيقدر يشتغل.
رح اسمع رسالتين على الواتساب بروفيسور بلوز ورجع مكمل لأنه في كتير أسئلة بدي أسألك إياها، بس تشوف إذا حدا من المستمعين لأنه عنده تعليق أو عنده سؤال لإلك.
ألو يعطيك العافية ليكي، أنا عندي سؤال للمدام من بعد إذنك. أنا كان عندي حساب وإله تقريبا شو 15 سنة مفتوح وعم حول مصاري من برات لبنان عليه. بعد تشرين بس صارت الخضة شلت أنا مصرياتي وحطيتهم باسم خيي. هلا أنا بقول القانون هذا ما بعرف شو الخرابيط هذا اللي طلعوها، أنه أنا ما بيطلع لي هذه $400 إذا عم تطلع للعالم، ما بعرف إذا عم تطلع لها ولا ما عم تطلع لها. وهيدي الخرابيط 12,000، هيدي الفيلم الهندي اللي بركبها رياض سرمي.
لا ما بدي.
ممكن تقولي لي انه ليش العالم بعد تشرين ممنوع تاخذ ال 400 ولا 12,000 وهالفيلم الهندي اللي ركبوه على الشعب اللبناني اللي يسرقوه ينهبوه ويخسروا كل اتعابه.
هلا ماني حابه انه كان نستعمل هالعبارات لانه احنا محقونين ايه، بس في اخلاقيات وفي ادبيات يعني ما بحب نتخطاها. عم يحكي عن 158 انه مرسوم شو بنعمل.
انا شو انا ماني اول شيء ماني مصرفيه، انا بعلم اقتصاد، ما خصني بشو عامل البنك تبعه. لأنه
بعدك عم تتشكي إيه؟ انه اليوم فاستنسابية وفتحوا نعم. حسابهم وما لحقوا قانون وكل واحد عمل
نعم ولا شو هو حتى باسم خيو شو بعرفني انا. ما ها بلشنا نشوف وين بكون الزعبر بالقوانين
يعني مرات نحن عم نشارك نعم. بلا ما نحس
نعم نحن لانه اوقات بركي مجبورين شو بعرفني بركي بدنا نهرب. نحن مش الحق علينا، نحن بدنا نهرب مصرياتنا
لانه ما عندنا ثقه. لا ما بقى في ثقه بالقطاع المصري، ما بقى في ثقه بالدوله.
صح.
طب كمان رح اسمع رساله.
ايه مرحبا، انا بس حب اسال سؤال انه انا كنت حط كان في شغل اسحب وحط اسحب وحط ببنك البلوم بنك إلى أن بلش الغلا وما غلا وغلي الدولار وحطت دهر علينا. لي بلادي أنا أدفع 50,000 100,000 150,000 يعني فايدة، والفايدة يبيغدوا ياخدوا $30 وأدفع زيادة عن الفايدة. هلأ ما بيقبلوا ياخدوا مني غير الفايدة، وهون وقع الخلاف أنه يهن وكبرت القصة. عتمعت قلت لهم ما بأدفع لكم من $985 صار $1,600 علي. شو العمل معهم؟ شو بيقدروا يعملوا معي؟
هيدا مشان هيك عم بتقولي قديش مهم يتحط هذا القانون حتى نصير نعرف كيف بدنا نتعاطى.
حتى الكل
تصير في مرجعيه إيه؟ وقانون نعم. تعرفي تراجعي لانه فاتحين على حسابهم كل واحد عم كل مصرف بيعمل اللي بيناسبه.
صح، وهيدا عم بزيد البانيك.
كمان رساله.
نعم.
بونجور مدام، يعطيكم العافيه.
ام اس يعني
برنامج كثير حلو. بخصوص الكابيتال كنترول، مثلا واحد شاري شقة ودافع نصها بفرنسا، إذا بده يكملها وهون معه مصاري بالبنك وأكيد مثل كل العالم وقفوا له هالمصريات، الكابيتال كنترول بيقدر يعطيه حق أنه يكملها بقسطها هو بالأساس، يقدر يكمل تقسيطها. ميرسي ميرسي بوك.
هذا حسب شو رح يعملوا
بالتحويلات يعني.
نعم.
ايه؟
يعني حتى يطلع القانون بدنا نعرف، ما فينا
نجاوب لانه بعدك لهلا
ما بنعرف شو هو
بعدنا لهلا حسب شو هن بدهن عم يعملوا.
ايه بس فينا احكي شغله وحده.
أكيد.
كل يلي عم بحكي انا كنا كاتبينه بمقال انا وزميلي بروفيسور مارون خاطر.
نعم.
بمي بأيار.
نعم.
مقال طلع بالنهار، وما بعرف إذا بتتذكري إلديكو أول مرة استضفتيني من أمتين كانت خطة لازار وخطة حكومة حسن دياب.
كنا عم نسأل
من وقت سألتيني عن الكابيتال كنترول وقلت لي
كيف بدنا نتفعله،
خلص هلأ مش ما بقى له طعمة، عملوه علينا هيك بلا تشريع بلا قوناني، ومش هيك بقى بيتطبق من سنتين.
معي على الخط من فرنسا الخبير الاقتصادي نيكولا شيخاني. الله معك.
بونجور.
لحقناك على فرنسا. عم تسمعني؟
بونجور مدام.
عم تسمعني؟ لحقناك على فرنسا.
ايه سامعك سامعك. بعدني نازل من الطيارة.
يلا حزبة يعني حلو لكن كمشناك على القد.
قليلة.
بموضوع الكابيتال كنترول يعني حضرتك هيك بحديث سابق لألك قلت انه اهمية اقرار الكابيتال كنترول بغض النظر عن الاختلاف على البنود بيبقى اساسي لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ولكن إعادة هيكلة القطاع المصرفي بتواجه مشاكل معينة. اليوم شو دور المصارف بهذا الإطار وشو المشاكل اللي بتحول دون إعادة الهيكلة أستاذ شيخاني؟
لكن اليوم بدنا نعرف إنه الكابيتال كنترول هو أساس بحل كل أزمة اقتصادية بالعالم. أوكي، بدنا نعرف إنه لما صارت الأزمة الاقتصادية باليونان بثلاث أيام ركبوا الكابيتال كنترول بقبرص ب24 ساعة. لأن لما بتركب الكابيتال كنترول يعملوا شيء بالفاينانس اسمه رينج فانسينج، يعني بيحاوطوا المشكلة ليقدروا يحلوها. اليوم طالما في نزيف ما فيك تحل المشكلة، بدك توقف النزيف بتحطي الربطة على الإيد اللي عم تنزف حتى تبلش تقطبيها. الكابيتال كنترول زي الشيء، سمع كيف؟
نعم.
وكل يوم لهلأ بدو يخلوا نزيف لأنه في عالم بعد بدها تستفيد من السيستم كله،
يعني في ناس بعد ما هربت تخلصت
للمستمعين. فهمت كيف؟
نعم.
الكابيتال كنترول مش بس لأنه نوقف ظهر المصاري لبرا،
نعم،
من بعد في مصاري لبنان، البنوك بصف لبنان طلب منهم يحطوا 3% من الودائع بالفريش دولار،
نعم،
عند المصارف المراسلة. اليوم هالثلاثة اللي موجودين بيطلعوا يمكن 3 مليار دولار تقريبا،
نعم.
اوكي، هول موجودين، هول ما حدا لازم يدق فيهم، وما في كابيتال كنترول اصلي. في شيء اسمه كابيتال كنترول، هن البنوك واقفين الترانسفير، بس هيدا لا قانون ولا شيء بنك المركزي حطه، هن مركبينه.
ليش تاخروا هالقد برايك؟ لانه عم تقلي في ناس بعد بدها تستفيد وما استفادت؟
لانه بتعطي اول الازمه ظهر تقريبا 6 مليار دولار من لبنان، 3 مليار باخر 2019، تقريبا 3 مليار بال 2020. سو بعد في كم مليار يمكن عالم بدها تستفيد، ما بعرف. دونك يا معالم بعدنا مستنزر الدهر مصرياتها. بتعرفي في عالم عندهم ضغوطات كبيره، عندهم مصرياتهم البنوك الآلي بعدها. دونك هيدي كلها في عندها شو اسمه امباكت سياسي واقتصادي. دونك هلا نحن بدنا انه نصرف لبنان يعمل تعميم يكون في كابيتال كنترول، هي بعد ما شفناها.
ليش مصرف لبنان؟ ليش مش قانون واضح وشرعي مثل هالجلسات اللي عم بتصير اليوم؟ في جلسه اليوم عم بتصير بهذا الاطار، ليش بدنا ننطر مصرف لبنان؟ ليش ما بدنا يكون شيء قانوني من قلب المؤسسات الدستوريه؟
لا ما بدنا ننطر مصرف لبنان، بدنا يقبل فيه مصرف لبنان. كابيتال كنترول ما بيشرعه مصرف لبنان، كابيتال كنترول بيشرعه بيطلع قانون.
ما مشان هيك عم اقول لك انه ليش بدنا يقبل؟ يعني اذا الدوله ممثله
مش بالكابيتال كنترول.
نعم،
مصرف لبنان طلع القانون 152. بيعمل تقريبا مثل كابيتال كنترول، يعني كابيتال كنترول كانوا عارضين كمان يعطوا مصاري للعالم، شقفه فريش وشقفه مش فريش، بس طلع 152 سبعون قتل الكاباسيتي تبع البنوك تعطي مصاري بالكابيتال كنترول. يا هي مشيت 52.
ضيفتي بالاستديو بتسلم عليك بروفيسور نيكول بلوز، عم تسمع كمان.
لا بروفيسور وكوليج
كيفك؟
بدأ في عندها هيك، في عندها تعليق على عم تقوله قبل ما كمل أنا وياك، تفضلي بروفيسور.
كيفك زميلي وصديق نيكولا؟ عم تسمعني؟ نيكولا أنت
حسينا ميرسي كتير لألك على كل حال. نعم.
حسينا، بس كان بدي أسأل سايرفة اللي عملها مصرف لبنان، مش كانت كمان بهدف انه تقدر تضبط الطلب على الدولار حتى نقدر نفهم قديش قيمته هيدا الدولار لحتى نقدر نعمل كابيتال كنترول على اي اساس، على اي سعر صرف؟
إيه نيكول معك حق، الصيرفة بساعد، بس الصيرفة مش الوحيدة بيمرق فيها ترانزاكسيونات. اليوم صيرفة بتقطع تقريبا 30-40% من الترانزاكسيونات لبنان،
مظبوط،
لأنه بيقطعوا البنوك فيها اسانسيالمون.
صح.
وكمان يعني العالم مثلي ومثلك ما بيقطعوا بصيرفة، انت كيف؟
مظبوط.
وكل يوم صيرفة بتساعد. بس يعني نحن إذا عن جد في ويل نركب الكابيتال كنترول، عشان هيك قلت مصرف لبنان لازم يقعد مع لجنة المال الموازنة بيتفقوا، انت كيف؟
نعم.
انه بدكم تركبوا الكابيتال كنترول، بدنا نحط ستيب 1 2 3 4
منهم صيرفة، مش كل واحد يفتح حسابه.
صح.
يعني أنا فيني أقولك اليوم صيرفة
فشلت أصلاً يعني بعدها.
لا يشتري دولار على رخيص.
يعني عم يتقصدوا يعملوا كل شيء بفيد فئة دون أخرى.
نعم. أي أكيد.
ما عم بسمعك سوري.
عم قلك يعني عم يتقصدوا يعملوا كل شيء بفيد فئة دون أخرى، مش لمصلحة لا المودع ولا لمصلحة المواطن ولا لمصلحة حدا للأسف. بدي أشكرك كتير أستاذ نيكولا شيخاني الخبير الاقتصادي، وبعرف قديش رحلتك ممكن تكون تعب يعني متعبة من لبنان على باريس، وأعطيتنا هيدا الاتصال.
لا لا ولا هم، بالعكس بالعكس.
شكرا
يعني
كتير
لك. بس بدي أقول لك أنه نعم. هذا الوقت نعمل إعادة هيكلة البنوك، نعمل شيء اسمه جود بانك باد بانك مثل ما عملوها كمان بكل بلاد العالم. هلا أكيد لبنان عنده خصوصياته، بس it's time to restructure
بس كيف بدك كيف بدك تعملها؟ كيف بدك تعملها اليوم؟ لأنه في اليوم في في مثل ما بقولوا في في محاذير أو في مقومات لحتى تعمل إعادة الهيكلة، خصوصي إنه اليوم كل البنوك مقفلة مثل بعضها، الدولة منا قادرة تعمل ضمانات على ودائع على الودائع الموجودة، ولا حتى مصرف لبنان قادر يعمل. عم نقطع الخط معه.
عم بيحكوا هيك، بسمع كثير عالم بيحكوا على التلفزيون، هيدي يعني بيحكوا هيك العالم شعبوية.
نعم.
لا تركيب إعادة هيكلة البنوك ما بتصير إنه هيك بدي سكر بنك وأعمل دمج، هيدي ما بيفهم فيها بيعمل بيحكي هيك.
كيف إعادة بتصير؟ هيكلة صح. البنوك
أول شيء بتركب شيء اسمه Special Vehicle Purpose SPV، هي بتكون انستيتيوشن فينانسيير، بتكون منا بنك. على انستيتيوشن فينانسيير ما راح أفوت بالديتاي، بيعملوا ترانسفير تبع شيء اسمه الأصول المتعسر.
ما كل المتعسرين يعني اليوم
non-pets مش loans assets. لا 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 لا، في البنوك عندها بعد شوية مثلا كل شيء فريش ماني ما المتعسر. أوكي. البنوك عندها تقريبا يعني بتشوف الليابلتي تبعتها 80% من الليابلتي متعسرة، 20% من المتعسرة في الديون بالسوق، في عندهم بعد فريش ماني، في عندهم أصول بعد ما قيموها، وهول ما متعسرين. يعني اليوم لما بقول شو اسمه رئيس الوزراء، فينا رد 30% من مصريات العالم بالفريش، هو ما في ردهم، بس ما عندهم موجودين يعني وي ولا نظر ثرو اسيتس، يما ثرو فريش ماني، يما ثرو لونز.
نعم.
مشان هيك 70% فينا نركبهم بشيء اسمه باد بانك، و 30% نخلق جود بانك. يعني عندنا 555 بانك. اوكي. بنخلي منهم شيء 10. انت كيف؟ لانه اليوم اقتصادنا ما عاد 55 مليار، اقتصادنا صار 18 مليار ماكسيموم.
نعم.
ومن هون المهم انه هال الباد بانك مع مساعده الاي اف سي، لانه الاي اف سي معروفه انه هي بترجع بتعمل اعاده هيكله الاصول المتعثره. سمع كيف؟
نعم.
مساعده الاي اف سي، مساعده البنك الدولي، هو الاي ام اف، مشان هيك بدهم ينضموا على الاي اف، لانه كلهم الاي ام اف بتعاملهم وبتساعدنا فيهم، في ستركتور خاصه يعني ستاندرد. مش نحن اول بلد تعسرنا، نحن اصعب بلد يمكن بالتعسر، بس في ستركتورات ستاندرد.
نحن نسبه الفساد عندنا عاليه كمان.
نعمل اعاده هيكله. فهمت كيف؟
نعم.
هلا
نعم.
المهم انه لما بنرجع نعمل اعاده هيكله البنوك، بدنا نغير مش بس الباد بانك والباد بانك، بدنا نعمل باد بانك.
مش عم بيكون عم بيقطش شوي يعني الصوت، مش عم نسمع كل شيء. الو، احنا مش عم
الأصول.
مش عم نسمع
كمان اعاده هيكله الحوكمه. الو،
مش عم نسمعك منيح، عم يقطش شوي الصوت. هلا عم نسمع.
عم تقولي لي عم تسمعيني هون؟
ايه هلا عم نسمعك.
عم بقول مش عم اعاده هيكله.
ايه عدلنا فكره الحوكمه لما سمعناها.
مش إعادة هيكلة الأصول بس إعادة هيكلة الحوكمة بالبنوك. يعني نعم. اليوم لما بكون رئيس البنك، رئيس مجلس الإدارة، ورئيس مجلس ورئيس التنفيذي، أوكي، خلص صار ديكتاتور البنك، يعني اللي بده إياه. مشان هيك اليوم بنوك عملوا إشي أوقات ما لازم كانوا يفوتوا فيها للآخر. ما حدا استرجع قال لهم لا.
أنا في فترة ما لازم يكون. نعم. كان القطاع المصرفي سيد
السياسي.
إيه.
ما لازم يكون القطاع السياسي سيد بالبنوك، يعني ساعتها بصير في conflict of interest.
مزبوط.
وثاني شيء مصرف لبنان كمان لازم يكون عنده اندبندنس بكثير اشياء. مثلا هيك مصرف لبنان ما كان لازم يكون رئيس الهيئه الماليه الاسواق الماليه والسك يعني سبيشال انفستيجيشن كوميتي لازم تكون توتالي اندبندنت من مصرف لبنان.
نعم.
لما يكون في عندك هالمعايير الاندبندنس يعني بخف بتخف الاغلاط.
صحيح.
اللي صارت مثلا الهيكلات الماليه الهندسات الماليه كل هالقصص بتخف بقى هيك.
يعني ان شاء الله بنشوفك يعني بلبنان قريبا وبنعمل حلقه انت وهيك بالاستديو. الحمد لله على وصولك بالسلامه. لا ابدا ولا يهمك. شكرا كثير لك الخبير الاقتصادي نيكولا شيخاني. كيف بدنا نختم هيدا الفكرة؟
أنا نختم عنا هيدا دقيقتين. الفكرة حكا عن شغل كتير مهمة.
نعم.
الـ IMF عندها آلية كيف تعمل restructuring للبنوك، إعادة هيكلة البنوك. أول شيء بتبلش أوديت لتعرف شو الخسارة اتسترا اتسترا. بس من بين هيدول البنوك في بند بقول غيروا كل المانجرز تبعوا البنوك.
لا بيكونوا متورطين
طبعا يعني. ما هلا عم يحكي ما هي. كان عم يحكي نيكولا انه
اكيد بدنا نشوف
ما نحن عنا هون بلبنان كله مع عنكبوت هيك سميت
يعني تداخل يعني. تداخل السياسي بالاقتصاد.
نعم.
يعني هيدي هي.
نعم.
ما احنا ما بتخوف كمان قصد انه يجيبوا بنوك شي بروس شي بلاروس من برات لبنان مثلا؟
طبعا بتخوف. يا ريت بيجوا بنوك محترمه على بالعكس فللون كل البنوك المحترمة. بس مين اللي هو البنوك اللي بدهم يجيبون؟ عم يحكوا كانوا كمان ضمن خطة لازار عن 5 بنوك جدد. طيب مع الواحد بخاف مين اللي هو البنوك اللي بدهم يجيبون؟ ما بنعرف مزبوط ولا لا.
مش ناقصنا تورط أكتر ما مورطين.
لا لا
وللأسف مش الهيئة رح يكون قانون مؤقت مثل ما نحن عم نشوف لأنه إذا هالقد أخذت
معه ما وقت مؤقت بيقدر يكون سنة سنتين حسب ما هو المؤقت تبعه
حسب خطة التعافي.
إيه ما حسب الإصلاحات. إنه إذا بتعمل إصلاحات خلص ما هو مبعود إله تعمل لأنه بصور الناس ما بتقعد تطلب ده يعني ما بعود في عندك هالفلوكتواسيون بسعر الصرف بتروق يعني بصير في استقرار وما بعود له لزوم الكابيتال كنترول. بس هو مثل ما
إذا قرر
انه عم تحول مشكل لبينما كنت عرفت كيف تصلحي.
اقول حال اذا قرروا المافيات انه يبطلوا يتحكموا بهال للاسف. بشكرك كتير بروفيسور نيكول بلوز بيكر. عم يطالبوا فيك باسئله وبحلقات تانية بس بعتذر منهم ما قدرنا وقتنا ما سمح لنا. ان شاء الله بحلقه تانية. ميرسي كتير لك بيتر حشاش. شكرا لك.
شكرا.